بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأول من شهر رجب، يوم الأربعاء سنة 35 و400 ألف، غرة رجب، معنا هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح بلوغ المرام في كتاب الصلاة. وقد تكلمنا في المجلس الأول عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتعلق بمواقيت الصلوات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. واستعرضنا كلام العلماء في بيان أول وقت كل صلاة وآخرها. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه فقال: قال وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. هذه الأحاديث التي قرأناها موضوعها واحد، وهو الحديث عن أوقات الصلوات الخمس، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. أول هذه الأحاديث حديث أبي برزة، واسمه نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه. قال أهل السير: أسلم قديما وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، وذكروا أنه مات بمرو سنة 65. وهذا الحديث المبارك فيه جملة من الفوائد. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. إلى رحله يعني إلى مسكنه ومنزله. قوله والشمس حية يعني بيضاء نقية حارة، وهذا فيه دليل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. الأفضل أن تؤدى صلاة العصر في أول وقتها، إذا دخل وقتها يبادر المسلم إلى أدائها. فالصحابة كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الرجل إلى بيته في أقصى المدينة، ولا تزال الشمس تحتفظ بضوئها وحرارتها. وقد جاء في حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة. الذي يعرف المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، العوالي منطقة خلف مقبرة البقيع، يصلي العصر أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي من المسجد إلى منطقة العوالي، قالوا وتبعد عن المسجد نحو 4 أميال، ولا يزال الشمس مرتفعة حية. ومعنى ذلك استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. ثم قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا فيه دليل على مشروعية تأخير العشاء عن أول وقتها، تأخير العشاء عن أول وقتها. يقول العلماء: هذا مقيد بحديث جابر، لأن المؤلف بعد أن ذكر حديث أبي برزة ذكر حديث جابر، فقال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. يعني كان يراعي الجماعة، إذا اجتمع الناس صلى به، وإذا تأخروا أخر الصلاة. وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخرها وأن يجعلها في آخر وقتها صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الذي جاء بعد ذلك: لولا أن أشق على أمتي لا جعلتها في هذا الوقت أو بهذا المعنى، كما سيأتي معنا في حديث عائشة: أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن كان يحب تأخيرها، إلا أنه كان يخشى أن يكون شاقا على الأمة. وفي الحديث من الفوائد كراهية النوم قبل صلاة العشاء، لأنه وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة. فإذا خشي من النوم قبلها ذلك فهذا يكره، وإذا لم يخشى ذلك فلا بأس، يبقى الأمر على الإباحة والجواز. والحديث دليل على كراهة السهر والتحدث من بعد صلاة العشاء لئلا يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الليل أو صلاة الفجر، فكان يكره الحديث بعدها، الحديث المباح والكلام المباح. أما إذا كان في سهر غير مباح فلا شك أن هذا أمر محرم، كما عليه عامة الناس اليوم من السهر على المحرمات إلا من رحم الله. أما إذا سهر في طلب العلم ومراجعة العلوم ولم يؤثر ذلك على عباداته وطاعاته أو في أمر من أمور المسلمين فهذا جاهز. فالسمر بعد العشاء إذا كان في مصالح المسلمين أو كان في أمر شرعي يفضل على غيره فهذا جائز، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يسمو مع أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في مصالح المسلمين، وفيما عدا ذلك فهو مكروه، وإن كان في أمر محرم فهو حرام. وإذا كان السمر سيؤدي بالمسلم إلى ترك صلاة الفجر وأدائها في وقتها أو في جماعة فهذا يحرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. والحديث أيضا فيه من الفوائد قوله بعد ذلك وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، فيه مشروعية المبادرة بصلاة الفجر وأن تؤدى في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، الغلس يعني قبل أن ينتشر ضوء النهار، فينصرف من الصلاة حين يميز الرجل جليسه، يعني يميز الذي بجانبه بحيث لو نظر إلى من بعد لا يميزه. ومسجده عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين لم يكن فيه مصابيح. وفيه من السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ فيها بستين آية إلى مئة في أغلب أحواله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في حديث جابر والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر، ذكرنا أن فيه المراعاة في صلاة العشاء لحال الجماعة، فإذا اجتمعوا قدم الصلاة وإذا أبطأوا أخر صلاة العشاء. قوله الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا كله يدل على استحباب تعجيل صلاة الفجر. ثم ذكر حديث رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. هذا فيه بيان استحباب تعجيل المغرب في أول وقته، فالحديث دليل على مشروعية تعجيل صلاة المغرب في أول الوقت، وهذا معناه أنه يصليها بعد غروب الشمس مباشرة، إذا غربت الشمس وغاب القرص يؤذن، ثم إن شاء صلى ركعتين خفيفتين ثم تقام الصلاة ويبادر إلى صلاة المغرب. لأن رافع يقول كنا نصلي المغرب فينصرف أحدنا، يعني ينتهي من الصلاة، وإنه لا يبصر مواقع نبله، بحيث لو خرج بعد صلاة المغرب لا يزال الضوء موجودا، لم تأتي الظلمة بعد. وهذا فيه فائدة أخرى وهو استحباب تقصير القراءة في صلاة المغرب، استحباب تقصير القراءة في صلاة المغرب، وهذا الغالب، فإذا أطال أحيانا فلا بأس، والأمر يرجع إلى الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وذا الحاجة. فالحديث فيه فائدتان: المبادرة إلى صلاة المغرب، في أول وقتها وعدم إطالة القراءة فيها. ثم ذكر حديث عائشة وهو في بيان استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، وهذا قد تقدم معنا، وذكرنا أن هذا دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل، يعني إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول. إذا كان وقت العشاء من الساعة 8:30 إلى الساعة 12:00 فيصليها في الساعة 11:00، وإذا اتفق الجماعة على ذلك فهذا أفضل، وإذا كان يشق عليهم أدوها في أول وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، يعني في هذه الساعة المتأخرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني أخروها حتى يبرد الحر. والصلاة هنا المراد بها صلاة الظهر، أبردوا بالظهر، بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالحديث دليل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر أيام الحر، والإبراد أن يؤخر أداؤها عن أول وقتها إلى أن يبرد الحر وتنكسر قوته ويتيسر شيء من الظل لتؤدى هذه الصلاة في راحة وطمأنينة وخشوع. إذا كان وقت الظهر يدخل الساعة 12:30 ويمتد إلى الساعة 3:00 فمعناه أن السنة الإبراد بها وتأخيرها إلى الساعة 1:30 أو إلى الساعة 2:00، فهذا أفضل في أوقات الحر الشديد. وقد فهم جماعة من العلماء من هذا الحديث أنه خطاب لجميع الناس، خطاب لمن يصلي الظهر في جماعة، وخطاب لمن يصلي منفردا، وخطاب حتى للنساء في البيوت. قالوا: لأن هذا الحديث فيه العموم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال بعض العلماء: هذا الحديث مختص بأهل البلاد الحارة كالحجاز، لمن يصلي في جماعة في مسجده يقصده الناس من بعد ويمشون إليه في الشمس، فقالوا هذا مقيد بشروط: أن يكون في بلد حار، وأن تصلى جماعة، وأن يقصد الناس الجماعة من بعد، وأن لا يجدوا مكانا يمشون فيه يقيهم الحر. وهذا ذكره بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، يعني قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخير صلاة الظهر لمعنى، وهذا المعنى إذا اشتد الحر، يعني إذا كان في وقت اشتداد الحر في البلد الحار، وكان يشق على الناس أن يمشوا إلى الصلاة في الشمس، فجاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى. وكلا القولين قوي، كان القول الثاني من حيث المعنى أقوى، فهو يكون لمن كان يتأذى من الخروج إلى صلاة الظهر. والحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيه دليل على أن النار مخلوقة موجودة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن الله خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن شدة ما يجد الناس من الحر إنما هو من فيح جهنم، وأن أشد ما يجد الناس من البرد إنما هو من زمهرير جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث فيه بيان استحباب تأخير الظهر عن أول وقتها في أيام الأيام الحارة، وهذا كما ذكرنا إذا اجتمع الناس على ذلك. في هذا الزمان الذي أصبح الناس قد يعني أصبح الناس يجدون من الظل أو يخرجون في سياراتهم أو نحو ذلك ويأتون إلى المساجد المكيفة، قد يقول بعض الناس أن هذا يعني كما قال بعض العلماء لا يستقيم ولا يعمل به في هذا الزمن، وهذا غير صحيح، فإنه لا يزال بعض الناس يخرج مشيا وتحت الشمس الحارة. فإذا وجدت جماعة في مكان وكانوا يصلون جماعة فإنه يستحب لهم أن يؤخروها إذا كان يشق على بعض من يصل إليهم، عملا بهذا الحديث المبارك. ومن المعاني في هذا الحديث أن الإسلام يحرص على أن يصلي المسلم الصلاة بطمأنينة وخشوع، فلما كان الناس إذا خرجوا في الحر الشديد وخرجوا إلى الصلاة وهم لا يجدون ظلا يستظلون به حين يمشون فيه إلى الصلاة، فيصلون إلى المسجد مع شدة الحر، قد يؤدي ذلك إلى أنهم يؤدون الصلاة بلا خشوع ولا طمأنينة، فراعى الإسلام ذلك، وهذا من محاسن الدين. وعلى هذا فالمسلم يستحب له أن يهيئ مكان الصلاة وزمان الصلاة تهيئة تعينه على أدائها في طمأنينة وخشوع، فيصلي صلاة مطمئنة خاشعة. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر الحافظ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يتعلق بصلاة الفجر، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية أسفروا بالفجر أو أسفروا بصلاة الصبح. أسفروا أو أصبحوا المراد بذلك تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، فإنه أعظم لأجوركم، فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث اختلف العلماء في المراد به وفي معناه، فحمله بعض أهل العلم على استحباب تأخير الفجر عن أول وقتها، فقال يستحب الإسفار بالصبح وتأخيره عن أول الوقت، وهذا يتعارض مع الأحاديث السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وكان ينتهي من الفجر ولا يكاد الرجل يعرف إلا جليسه ومن بجواره، وكان يخرج عليه الصلاة والسلام من الصلاة وينتهي منها وقد صلاها في أول وقتها. قالوا هذه الأحاديث تتعارض مع هذا الحديث الذي فيه أسفر بالصبح، ولذلك قال بعض العلماء هذا الحديث معناه ألا تصلي الفجر حتى تتحقق من طلوع الفجر الصادق ومن دخول الوقت، فيكون معنى الإسفار أن يتبين الفجر ويظهر ويتحقق طلوعه فلا يصلي مع غلبة الظل، وليس المعنى أن يؤخر عن أول الوقت. إذن يكون معنى قوله أصبح بالصبح أي يكون المعنى تيقن الدخول في صلاة الفجر، يعني لا تصلي الفجر قبل أن يدخل وقتها. وبعض العلماء يقول المراد بالحديث أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر بحيث أنه يبدأ في أول وقتها ويخرج من الصلاة مع الإسفار، ويخرج من الصلاة مع الإسفار. إذن هذا الحديث بعض العلماء فهم منه أن المراد تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، ولذلك قالوا يستحب أن يصلى الفجر في وقت الإسفار. ومن العلماء من قال هذا الحديث يجمع بينه وبين الحديث الآخر، لأن قوله أسفروا يعني هؤلاء الذين قالوا تؤخر صلاة الفجر استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن هذا هو معنى الإسفار، إسفار أن يؤخر عن أول الوقت بحيث يظهر شيء من الضوء ثم يصلى الفجر. وهذا المذهب في الحقيقة هو مذهب الحنفية، الحنفية قالوا بهذا القول، وعندهم أن صلاة الفجر تؤخر. ولهذا نجد أن بعض الناس يقول أو في بعض البرامج الصلاة على مذهب الأحناف أو على المذهب الحنفي أن صلاة الفجر تؤخر، ودليلهم هذا الحديث. لكن يبقى معنا أن هناك أحاديث تقدمت معنا فيها استحباب أداء الفجر في أول وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في أول الوقت. هذه الأحاديث أصح من حديث رافع بن خديج، ولهذا قال بعض العلماء يفسر حديث رافع أصبحوا بالفجر أو أسفروا بالفجر، يفسر على أن المراد التيقن من الدخول في صلاة الفجر، وألا يصلي الإنسان قبل دخول الوقت، فيكون هذا هو المعنى، المراد أن يتبين الفجر ويتحقق من طلوعه فلا يصلي مع غلبة الظن. وهذا قال به جماعة من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم كما ذكرنا من قال المراد البدء بالصلاة في أول الوقت والخروج منها في آخر وقتها أو بهذا المعنى، لكن القول الأول أرجح، وهو أن المعنى التحقق من دخول صلاة الفجر ووقت صلاة الفجر. وعلى هذا فأداء صلاة الفجر في أول وقتها هو الأفضل، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فالتغليس بصلاة الفجر أفضل من الإسفار، أفضل من الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، كان هذا غالب أوقاته صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا فيه بيان أن وقت صلاة الفجر يمتد إلى أن تطلع الشمس، فمن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقت صلاة الفجر، يكون أداؤه للفجر، يكون أداؤه لصلاة الفجر، تكون صلاته صلاة الفجر تكون أداء لا قضاء. وكذلك قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالعصر يدرك بإدراك ركعة من وقتها. وقد تقدم معنا أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويخرج بغروب بطلوع الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر. وصلاة العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثليه إلى أن تطلع إلى أن تغرب الشمس. ووقت العصر ينقسم إلى ثلاث أقسام: وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت جواز يمتد من أوله إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضرورة يمتد من وقت الإصفرار إلى غروب الشمس. وسمي وقت ضرورة لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت إلا لعذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يدع الصلاة حتى إذا يعني اصفرت الشمس قام فنقرها أربعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أدرك من صلاة الصبح، صلاة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، وكذلك العصر، وتكون الصلاة أداء. لو أن إنسان استيقظ وتوضأ ثم قام يصلي الفجر فصلى ركعة، ولما انتهى من ركعة بركوعها وسجودها وقام إلى الركعة الثانية طلعت الشمس، نقول له أكمل ركعة وتكون أديت الفجر في وقتها الشرعي، لأن خروج الوقت على المسلم فيه تأخير الصلاة عن وقتها، وتكون الصلاة حينئذ قضاء لا أداء، كما سيأتي معنا في دروس قادمة بإذن الله تعالى. وهذا الحديث فيه دليل أن وقت الصلاة يدرك بركعة كاملة. بعض العلماء يقول إذا أدرك من الوقت تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة، وهذا ليس عليه دليل. الصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، حديث عائشة بمعنى حديث أبي هريرة، لكن فيه أن لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. من أدرك من العصر سجدة، كلمة سجدة معناها ركعة، والركعة والسجدة المراد بها ركعة كاملة، ركعة فيها ركوع وسجود وسجدتين ثم قيام، الركعة الكاملة تدرك بها الصلاة. فحديث عائشة رضي الله عنها مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المعنى. والمحقق هنا، محقق الكتاب في الحقيقة، رقم بعض الأحاديث وبعض الأحاديث لم يرقمها. حديث أبي برزة جعل له رقما، ثم حديث أبي هريرة، حديث جابر، وحديث أبي موسى لم يجعل لهما أرقاما، وهذا خطأ في الترقيم، كان ينبغي أن يرقم هذه الأحاديث. وكذلك حديث عائشة في قوله ولمسلم عن عائشة نحوه لم يذكر له رقما، والأولى كان أن يجعل له رقما متسلسلا حتى يعرف مكانه ويعرف دلالته. في هذا الدرس إن شاء الله نكتفي بهذه الأحاديث، وسيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى الأحاديث المتعلقة بأوقات النهي، أوقات النهي، أوقات النهي التي ينهى، ما هي الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها أو ينهى عن الصلاة فيها، والله تعالى. هنا السؤال يقول، السؤال 85، فيه: ومتى يجمع بينهما؟ تقول يجمع بين ماذا؟ أنا ما أدري ما هو السؤال، لو ترسلون السؤال كاملا حتى ننظر ما معناه، واسألي زميلاتك عن السؤال فلعل عندهم الإجابة، لكن ما أعرف ما هو السؤال.